اعتبرت حركة حماس أن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، مؤكدة التمسك بما تم الاتفاق عليه سابقا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية. الناطق باسم الحركة حازم قاسم شدد على ضرورة تنفيذ الاحتلال تعهداته بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل القطاع وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا، متهما كيان الاحتلال بعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة. وأشار إلى أن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الوسطاء في الدوحة، وقال إن حماس لا تريد العودة للحرب مجددا، لكنها لا تملك إلا الدفاع عن الشعب الفلسطيني في حال استئناف الاحتلال عدوانه على غزة. استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي شجاعية شرق مدينة غزة. ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 من شهر يناير كانون الثاني، ارتكب جيش الاحتلال خلال زهاء 1000 خرق للاتفاق أسفر عن نحو 150 شهيدا ومئات الإصابات، عدا أن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات. قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن إغلاق المعبر أمام دخول البضائع إلى غزة يؤثر سلبا على قدرته على توفير الدعم الأساسي لأهالي القطاع، وفيما حذر أوتشا من ازدياد العواقب الوخيمة بإطالة أمد توقف إدخال المساعدات. قال ناطق رسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين، لافتا إلى احتمال تدهور وضع الأمن الغذائي بشكل حاد ما لم يستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن. قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا وأحرقوا منازل المواطنين في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وفي القدس أطلقت قوات الاحتلال طائرات تصوير خلال اقتحامها باحة المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع توافد الأهالي لأداء صلاة الفجر، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ونفذت حملة اعتقالات. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: إشراقات من حياة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في ذكرى ولادته السعيدة التي نباركها لجميع المسلمين والمسلمات. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولدته الزهراء شذا ووسامة، وعلى الوجه دمعة وابتسامة. يا وليدا أمشاجه طاهرات صنعتها نبوة وإمامة، فبه من محمد وعلي معدن من مهابة وكرامة. يا تراب البقيع أغدق ربي بك دوما، بك دوما صلاته وسلامه، بشقت فيك للنبي فروع هي من روض زهره إضمامه. ونحن في رحاب الإمام الحسن سلام الله عليه في ميلاده الكريم لا بد من وقفة نتوسل بها إلى أن نراه من منظور النبوة ومن منظور التاريخ، لنرى ما هو مدى الانسجام بين الموقفين. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما هو المعروف ولد بالسنة الثالثة للهجرة في النصف من شهر رمضان المبارك، وهو أول وليد ولدته الزهراء صلوات الله عليها. ولما ولدت تناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وحدق في وجهه مليا وقبله ولثمه وعق عنه بكبشين، ثم نظر إليه وقال: ولدي هذا سيد. هنا لابد من وقفة مع هذا الحديث الشريف. احنا نحاول عن طريق القناة النبوية أن نتلمس مكانة الإمام الحسن سلام الله عليه. فأول الأحاديث اللي يجب أن نقف عليها هذا: ولدي هذا سيد. تعبير النبي صلى الله عليه وآله بأنه ولدي، شنو الهدف من عنده؟ إذا كأنه عندنا موضوع الولادة أو بالأحرى موضوع البنوة، مرة البنوة يعني هي عبارة عن قناة يمر منها الامتداد الطبيعي للإنسان. الإنسان يلد ولد وبعدين الولد يلد ويبقى هذا محفوظ في أبنائه، يعني هالجانب القهري من الولادة هذا طبعا جانب قهري، يعني الإنسان عندما يولد ما يؤخذ رأيه أنك أنت تولد من فلان أو فلان يولد منك، لا لا، شيء قهري هذا الله عز وجل كاتب له أن يكون في صلب هذا. طيب هذا اللون يعني هالمقدار، المقدار الأمر القهري زين، الحقيقة هذا الأمر القهري ما يشكل أي معنى من معاني النبوغ مثلا أو العبقرية. نبه لي، يعني النبوغ والعبقرية لها مصادر غير هاي، يعني بتعبير أبسط ما كل من ولد من النبوات هو عظيم، لا مو شكل المسألة. الإنسان مو عظيم بالدم، الإنسان ليس عظيما بدمه لأن الدم مشترك بين الناس. ولهذا لاحظ أن القرآن الكريم يقول لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع أن مولود من صلبة ومتحدر منه ومن دماء أو خلاصة، لأن المفروض المادة اللي يتكون منها الإنسان سلالة والسلالة خلاصة. طيب فكون الإمام الحسن سلام الله عليه يعني بها الجانب القهري كون ينتمي ولاديا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذا اللي يؤكد عليه؟ لا، هذا مو هذا اللي يؤكد عليه. النبي نولده من عنده جماعة وإحنا ما نأكد عليهم، هذا التأكيد يعني بتعبير آخر أن القاشم مثلا أو الطاهر أو البنات إذا كنا من صلبه مثلا إحنا ما نطيهم بها الدافع، ما نحدد منزلتهم بالانتماء الدموي. لا، الانتماء الدموي شيء قهري في واقع الأمر، وإذا كان الله عز وجل أولى من ينتمي إلى النبي عناية ورعاية، ما أولى من هالجانب، أولى من جانب آخر سيمر علينا خلال البحث، لأن الجانب الدموي يشترك فيه كافة الناس، ماكو ولدني وإياك آدم، يعني اشتراك الدماء هذا أمر مفروغ من عنده، كلكم لآدم وآدم من تراب. الحقيقة الإنسانية يجمعها نسب واحد، فإحنا إذا نريد نلتمس عظمة للإنسان ما نلتمس لعظمة من شيء خارج عن إرادته أو من شيء قهري. الشيء القهري ما بي كسب، ما بي معاناة يحصل عليها جزاء. يعني كون ينتمي هالمقدار قناة تمتد منه ولادة أولاد النبي، هذا المقدار قد يكون أيضا موجود وفرض عد أمامه بنت أبي العاص إذا كانت أمها بنت النبي مثلا. إذن شنو إحنا نأكد على ماذا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول هذا ابني، يعني شيري يريد أنه يرث مني خصال قهرية، وأكو عندنا الوراثة القهرية أيضا، أكو نوع نمط من الوراثة أو قشم من الوراثة وراثة قهرية. يعني مثلا الولد قد يأخذ من أبيه أو يأخذ من جده أو يأخذ من خاله أو من عمه، يأخذ صفة من الصفات قهرا. يعني هذا اللي نأكد عليه، سواء كانت الوراثة مثل ما يعبروا عنها متحدة الأزمنة أو متفرقة الأزمنة. يعني واحد يرث من أبوه طول قامة، أو يرث من أبوه مثلا أفرض لون وجه أو لون شعر، هذا نأكد عليه أيضا. طبعا لا، الوراثة القهرية ما بيها ذاك الجانب اللي يمكن أن أكد عليه. إذن على ماذا يؤكد الحديث؟ أو بتعبير آخر، أين موضع العظمة في هذا الحديث؟ أو ما هو الهدف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول ابني هذا شيد، يريد يؤكد على جانب واحد، يريد يؤكد أن الإمام الحسن سلام الله عليه في تبوئه للسيادة إنما يتبوأها بمبادرته الذاتية، يعني بتعبير آخر بما اجتمع عنده من خلال راح يحقق سمة بنوتي عنده، كأنه عنده صفات تأهل لأن يعتبر ابني. بتعبير أبسط، شلون يعني هالسمات؟ يعني مثلا احنا لما نلتمس سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه، نسمع أنه حج 25 حجة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه، نعرف أن هذا الرجل على أي مرتبة من العبادة كان أو من الانقطاع إلى الله. لما نقرأ أنه خرج لله من أمواله 3 مرات، لما نقرأ أنه كان يحمل الطعام بيده لألد أعدائه، لما نقرأ أنه عند خلق يصل إلى درجة أن يوقف لواحد وهو يطوف بالكعبة يقول له ليس من العدل أن تطوف بهذا البيت تدور كما يدور الكذا بالطاحونة، الإمام يبشم له ويقابل هذا اللون من البداوة والغلظة بمنتهى ما طبع عليه هذا البيت من رقة ومن نبل ومن ترفع عن المشاوي. بطبيعة الحال إذا النبي راد يضع الإمام الحسن في قناة البنوة، يضع في قناة البنوة من هالجانب، يعني من جانب أن جسد أخلاقي وأهدافي وآدابي، هاي البنوة المعنوية، وإلا مو البنوة المادية أبدا. صدقني أن البنوة المادية ما كانت تلعب دور في حياة أهل البيت أبدا. مو كل إمام زي العابدين يقول أنا أكره، أنا أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. الجانب هذا نفسه ما كان يلعب يعني فرد دور مهم في حياتهم أبدا. زين، هاي ناحية. إذن القناة، قناة البنوة اللي النبي يضع فيها الإمام الحسن، يريد من ورائها أنه جسدني فيما عندي من آداب ومن أخلاق ومن يعني بتعبير آخر الامتدادي. هو هاي البنوة اللي يريدها، مو البنوة مجرد البنوة الدموية أو الانتماء الدموي، وحدة. ثانيا، أراد النبي أن يطرد بذلك دعاوى القرب عند بعض الناس. يعني شلون؟ مو أكو جماعة أكدوا على جانب، حتى الأمويين أفرض أو العباسيين، إحنا نعرف لما نرجع إلى تاريخ البلاط الأموي أو البلاط العباسي، نلقى البلاط الأموي والبلاط العباسي اثنين هاللعبا أدوار عنيفة في أن يشلبا عن الإمام الحسن الانتماء إلى النبي. يعني الأمويين والعباسيين كانوا يعبرون عن الإمام الحسن وعن الحسين بأنهم أولاد فاطمة وبأنهم أولاد علي بن أبي طالب، ما لهم علاقة، يعني أبناء عم. وأعتقد هالمعنى هذا بدلوا عليه أموال طائلة ووظفوا له أدبهم ووظفوا له فكرهم، لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها. مو يقول واحد من شعراءهم اللي وظفوه، ما للبنات وللتراث وما لهم فيها قلامة. يعني المعنى هواية حاولوا تجشيد على ألسنة الشعراء، وحاولوا تجشيد على ألسنة الكتاب، وحاولوا بكل صورة أن يدحضون أن الحسين أو الحسن لهم اتصال بالنبي. ذولا أولاد فاطمة، أولاد علي بن طالب، شنو علاقتهم به؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يطرد هالزعم، يريد ذولا المدعين اللي يحاولون أن يتشبثوا به. وذولا أأكد لك أكثر ما يهمهم من ادعاء القرب يهمهم الشكليات، الجانب المادي. يعني مثلا هو يهتم أن يحتفظ بمنبر للنبي، أكو عنده منبر للنبي، نعم يحتفظ به، أو يدعي أكو شعيرات عنده من النبي، وهو يوميا يمزق قلب النبي بأفعاله، يوميا يمزق يدمي النبي نعم بتصرفاته، بس محتفظ لي بقطعة من الخشب معتبرها منتمية إلى النبي. طبعا الخدعة ما تنطلي، الناس تعرف الخدع والدنيا تعرف الخدع وينكشف الخدع. فحتى أتخطر أكو محاورة جرت بين الفقيه الإسلامي أبو حنيفة وبين الإمام الصادق، فاليوم الإمام الصادق كان متعدي وبيدخل جرانة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يخطب جريا على عادة العرب يتكئ على خيزرانة، هاي عدوم العادة، إذا راد واحد يخطب يلجم بيده خيزرانة يتكئ عليها. مو يقول الشاعر يجيدون فصل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر، المخاصر جمع مخصرة، المخصرة الخيزرانة. فشاف الخيزرانة قال له هاي شنو؟ قال له هاي عصا كان يمسكها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا ما شكها، أحب التبرك بها، ما شكها بيدي. قال إذا نطنيها خلي أقبلها. قال الإمام سلام الله عليه ليش تقبل عصا؟ كشف عن ذراعه، قال هذا دم رسول الله ولحمه، أنا امتداد الطبيعي، قبلني إلي، ليش للعصا؟ نبلي يعني طبعا الإجابة تستهدف. فواقع الأمر أن الاحتفاظ بشكل أو بظاهر مع الابتعاد المعنوي هذا رزية ومفارقة وازدواجية. فكأن النبي يريد يطرد ذول المدعين اللي كانوا يحاولون أن يدعون بأنهم أقرب إلى النبي من غيرهم، أن ذول أبناء عم وذول أبناء عم وذولا صنعوا كذا وذولا صنعوا كذا. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم لا، ترى ولداي هذان، هذا ابني، اثنين، الثالثة اكو وتر اعمق من هذا. الوتر الاعمق من هذا وان كان الاسلام ما يلتزم به، لكن من باب مقابلة الخصم، شنو هو الوتر الاعمق؟ الوتر الاعمق اللي تضرب عليه الرواية ان العرب عندهم من تقاليدهم ان المنصب يتحدر بالوراثة. نبه للرئاسة تتحدر من الاب للابن بالوراثة، ما عندهم نظرية غير نظرية الوراثة. نبه لي. فاراد النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الطريق ان يقول ذو ها، اذا انتم تدنون الي لهدف ان تأخذوا المنصب، لا ترى هذا ابني، هذا هو اولى، يعني تمشيا مع التقليد السائد عندكم، هذا تقليد منبثق من صميم حضارتكم، فهذا ابني هو الاولى وهو الاقرب الي. كل هذه الاهداف جمعتها الكلمة، ان ابني هذا سيد، والسيادة اللي يريدها هي عبارة عن الالتزام بالمبادئ التي تشود الانسان. شنو يقول الشاعر؟ واني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما شودتني عامر عن وراثة، ابى الله ان اشمو بجد ولا ابي، ولكنني احمي حماها واتقي اذاها وارمي من رماها بمنكبي. يريد يقول انا ما شدت بالدماء، لا شدت بالاخلاق بالصفات، هذا هدف من اهداف التعبير ان ولدي هذا. والا ما كان يريد رسول الله صلى الله عليه واله ان يحقق معنى قهري، معنى مفروغ من عنده، ان الامام الحسن منتمي الى رسول الله والحسين منتمي الى رسول الله، قطعا هذا شيء قهري مفروغ منه، ابنه، ولكن اراد رسول الله معنى ابعد من هذا. شي يقول الاديب؟ يقول ما اهون الدم اذ ينميك دون اب من النهى تزدهي فيه وتزدان، فمن بنى المجد من لحم يموت به كما تموت بطين الحقل ديدان. نعم، الابو يقول المجد اللي تاخذه بمجرد الانتماء هذا مو مجد ابدا، لان الدم مشترك، لكن المجد اللي تاخذه بالفكر، تاخذه بالعطاء، تاخذه بالنبوغ، تاخذه بالعبقرية، هذا هو المجد. فهذا المعنى اللي استهدف الحديث النبوي الشريف. اذا الامام الحسن من منظور النبوة هو المثال الذي يجسد ما كانت عليه النبوة من سمو ومن اخلاق ومن عطاء، اي واحد. ثانيا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا. أيضا الحديث حاول أن يطرد شبهة من الأذهان، والشبهة موجودة إلى الآن. نبه لي، شنو هي الشبهة؟ هي أن الإمام لمن يقوم بالفعل بحكم الناس، من يحكم الناس بالفعل الى الامامة. شنو يعني ان الحسن والحسين ائمة؟ يعني شنو؟ عجيب على هالمقياس هذا اللي يذهب الى البعض، معنى ذلك ان نمرود كان هو الاهم من ابراهيم الخليل، لان نمرود كان يدير الوضع وابراهيم الخليل مجرد رسول من السماء. يعني هكذا، مو هذا هو هذا اسلوب تفكيره؟ متى قد تستغرب، مو كان الحجاج يصعد على المنبر يقول دوله ويا مجانين المسلمين رايحين يطوفون بقبر رسول الله عليهم، ليش ما يطوفون بقصر عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك خليفة الله ورسول الله مجرد رسول، والخليفة اهم من الرسول. هذا يعني فشيء منبثق عن النمط من التفكير. فهذا اللون من التصور ب بأن إمامته محجوبة لأن ما وصل إلى الدشت. وياهو الدشت أرجوك، الدشت ياهو، ها مو يقول له واحد للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. يقول له أنت إمامتك مو إمامة منبثقة عن كرسي يمكن يروح بكرة لغيرك أو يمكن أن يجش عليها مروان. نعم مروان وصل إلى الخلافة وجلس وتربع على الكرسي، أرجوك هذا أعطى الكرسي يعني شيء من الكرامة والاحترام؟ أبدا، بالعكس أعطى الكرسي وبال، لأن السيدة عائشة زوج النبي في اليوم واجهها مروان وجها لوجه، قالت له أنت؟ قالها نعم. قالت له لقد لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك فأنت جزء من لعنته. بالضبط، هاي عبارتها إلى حرفيا كما رواها القرطبي في تفسير قوله تعالى والشجرة الملعونة، اللي يحب يشوفه وعشرات المصادر موجودة. زين، فتقول له أنت جزء من لعنة النبي، إذا كان جزء من لعنة يصير على منبر، هذا يطي المنبر كرامة أو يطي زخم أو يطي احترام؟ أبدا أبدا. فما كان هذا المعنى اللي يدور في أذهان البعض بأن من تشنم ذروة المنبر هو الإمام الفعلي؟ غريبة يعني، أنا ما أعرف منين إجي إلى المسلمين هذا اللون من التفكير. يقولون إذا واحد يأخذ الحكم بالقوة وخلص استقر إلى الأمر، ما يجوز لواحد من المسلمين أن يبات ذيك الليلة إلا وفي عنقه بيع له. منين جاي هذا الحديث؟ منين جاي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ وين راح؟ وين المصادر الأخرى؟ على كل حال ما أحب شوية أشرح بعيد عن الموضوع إلى وقت آخر، هذا بس قصدي هالنمط من التفكير. أراد رسول الله أن يطرده، يعني يقولهم أن مو معناه أن مرود يقدم على إبراهيم عليه السلام لأنه كان فعليا على الكرسي وكان إبراهيم بعيد عن هذا، ولا فرعون يقدم على موسى ونبوة موسى عليه السلام ليست متأثرة، مو الشكل. وهكذا عدا ذلك، يعني إمامة الأئمة، وإن كان الأمويين كانوا على منابر رسول الله، لكن ليس معنى ذلك أن وجودهم يشكل اعتراف بأنهم هم الأئمة الفعليون وأن من هو خارج هذا الكرسي لا يطلق عليه إمام. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذان إمامان إن قاما وإن قعدا، سواء اطتهم الظروف مجال لأن ينهضون أو ما اطتهم الظروف مجال لأن يهضون، هم أئمة قاما أو قعدا. فرسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يكرس منصب الإمامة لمن اجتمعت فيه مؤهلات الإمامة، بغض النظر عن أنه بسطت يده أو لم تبسط. زين، اثنين، ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وآله حمل الحسن يوما، ضمه إلى صدره وهو على المنبر، وطالما كانوا يطبون الحسن والحسين يعثران بثوبيهما ورسول الله على المنبر، يهبط إليهما يقول قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة، لما سقط ولدي ظننت أن قلبي سقط. ثم يأخذ الإمام الحسن يحتضنه وهو طفل، يقول هو روحي التي بين جنبي. زين، يعني خلينا نبدل العبارة، نقول أن الحسن يعيش في أحشاء رسول الله. أرجوك أنا ألتمس لي مكان أشرف من هذا المكان؟ النبي علة الوجود، سيد الموجودات، أو مكان الإمام الحسن في هذه الأضلاع الطاهرة. فالحقيقة ما يعني ما يقلل من قيمته إذا ما انعرف إلى مكان يضمه، إذا ما انعرف إلى قبر يضمه ما يقلل من قيمته. هو في أحشاء الرسول، هو في مشاعر المسلمين، هو في قلب كل مسلم ومشاعر كل مسلم يسمع قولة النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهو يعيش بها المشاعر، مشاعر المسلمين الكريمة، ولا يعنيه أن يحصل له قطعة أرض أو يحصل له قبر معروف أو لا، على أن يبقى لسان العتب منصب على المسلمين، يعني كأنك تسمع فد همسة أو نبرة عالية، والله مو همسة. لماذا يحرم أئمة أهل البيت ومجموعة من الصحابة من أن تتبين قبورهم؟ والحال احنا نعرف السنة عند المسلمين، السنة عند المسلمين تشنيم القبور، يعني هاي المتسالم عليها عندهم أنه تشنيم شنو؟ مأخوذة من السنام، سنام البعير، يرتفع شبر أو أكثر. الزهراء سلام الله عليها راحت زارت قبر الحمزة وصنعت له أحجار بحيث يعرف بها حتى لا يضيع القبر، سنمت. هاي السنة اللي موجودة أن يرتفع، شي ضير أن يكون الإمام الحسن سلام الله عليه أو الإمام زين العابدين أو أفرض أعمام النبي أو نساء النبي يكون إلهن قبر مرتفع عن مستوى الأرض ومبني بناء محترم بحيث يعطي معنى الكرامة. إذا كان مجرد وجود قبر بارز ومعروف ومبني عليه احنا نلاحظ ان المفسرين لما يمرون على الآية الكريمة وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقولون هذا قول المؤمنين، قول المسلمين، والقرآن ما انكر عليهم هذا المعنى. والآن الشيرة القائمة ان قبور الاولياء، الآن ارجوك انا واحد من المسلمين، مو الشاعر يقول وهل انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشدي، انا واحد من المسلمين وتفضل هذه القبور عند المسلمين، قبور الصحابة، قبور الاولياء، قبور العظماء، زين، كلها مشادة ومهيئة. واذا كان اكو نهي عن قبر، هذا النهي ينصب على القبر اللي يعبد، اذا اكو بي شائبة عبادة، وإلا واحد عزيز علي أنا أبني لقبر وأريد قبر معروف وأريد أوقف على قبر أقرأ لفاتحة، شبي أرجوك هذا من المنافيات. وشنو هو النهي عن الروايات؟ هذول المسلمين الآن كلهم مشركون على ضلال، الآن مقابر الصحابة باسطنبول، مقابرهم بالعراق، مقابرهم بمصر، مقابرهم بمختلف أنحاء الدنيا الآن، سواء مقابر الشهداء أو مقابر سيرة المسلمين يوقفون عليهم يقرؤون لهم القرآن، أي بأس في هذا؟ الأدلة اللي يشار إليها أدلة كلهم لا تثبت أمام النقد، ولست بصدد استعراضها، بس أريد أبين شيء، أريد أقول إذا كان مجرد وجود قبر هو بدعة، ما يفرق أن يكون هذا القبر للنبي أو لغير النبي، ليش قبر النبي قائم الآن؟ قال يتهدم. وإذا لا، هذا لأن رسول الله، هذا ابن رسول الله جزء منه، الولد جزء لا يتجزأ. أرجوك رسول الله لو بعث حي يقدر يأخذ بنت الحسن؟ ما يقدر يأخذ بنت الحسن لأنه متحدر من صلبه. أنا ظن على رسول الله بأن نكرم واحدا من أبنائه أو نكرم إماما من أئمة المسلمين على أن ابن التربة هو ابن هالمنطقة، وانولد بهالمكان، تربى ترعرع، يحرم من أن يعرف مكانه؟ هو هذا المكان اللي انولد به، هاي البقعة اللي انولد بها، مو يقول واحد من الأدباء وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ذراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب. هذا المكان هنا كان يلعبان، هنا كان يلعبان، هنا هو وأخوه، طالما مر رسول الله على هذا المكان واعتنقهما وكان يأخذهما فيرفع حنك الواحد منهما ويتكع عليه ليشبعه لثما وتقبيلا، يقول هذان ريحانتان من الدنيا، إذن أنا بالواقع مو يعني نشاز عن المسلمين، واحد من المسلمين. زين، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هو روحي التي بين جنبي، أنا أريد هالمكان، أريد اللي نحط بهالمكان أن يوجد له مكان أزوره. ها السامو، إحنا نروي، ما أدري إذا كان واحد من عندكم عند البداية والنهاية لابن كثير، أو خلي يشوف مثلا المناقب لابن الجوزي. ابن الجوزي بالمناقب يقول ابن أبي يعلى الحربي جاء لزيارة قبر الإمام أحمد بن حنبل فوجد قبره قد نزل شاف أو شافين. شاف طبعا هذا اصطلاح عراقي، شاف يعني فرد طبقة من الطابوق أو من اللبن قد نزل. يقول ذيك السنة كان أكو مطر شديد، كان مطر شديد. يقول فظننت، هو هذا نفسه ابن أبي يعلى الحربي، يقول وقفت على قبر الإمام أحمد بن حنبل قلت أن هذا إنما نزل بسبب كثرة الأمطار. يقول سمعت الصوت من داخل القبر، لا ما نزل من كثرة الأمطار، وإنما نزل من هيبة الله، لأن الله زارني وقبل قبري. نعم، فقلت لماذا زارك وقبل قبرك؟ قال لأن عندي شعيرات من شعر رسول الله وإكراما لرسول الله. يحب خلي شوف الرواية في مناقب ابن الجوزي. فإذا كان اللي عنده شعرة من رسول الله، الله يزوره ويزور قبره ويقبل قبره. شو رأيك أنه أنا جاي هذا جزء من رسول الله، أريد أقبل قبره، شنو المانع؟ وتفضل، هاي سيرة المسلمين. مستعد أنا أعطي عشرات الفتاوى من المذاهب الإسلامية كافة في جواز تقبيل القبر. فليش مثلا يحرم؟ أنا أريد أعبر عن حبي لرسول الله، أحرم؟ يا أخي أنت عندك رأي، تحترم رأي الآخرين. أنا الآن لما أشوف لرجل من الأحناف يعمل بموجب فتوى إمامه احترم رأيه، أقول هذا الرجل يعمل بفتوى إمامه. لما أشوف لواحد يقلد عبد الله ابن عمر بن الخطاب ما يتوضأ من البحر لأن يصور أن ماء البحر مو ماء مطلق، احترم رأيه، أقول هذا يتبع رأي مذهبه. أنت عندك رأي لكن الآخرين عندهم رأي، كل الآراء الإسلامية مقابلك، ليش الآراء الإسلامية ما تأخذ رأيك وحده يؤخذ؟ زين، إذن منظور النبي صلى الله عليه وآله أو الحسن من منظور النبي أنه مكان وين؟ بين أضلاع رسول الله، روحه التي بين جنبه. بعد الإمام الحسن في منظور النبوة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بسلسلة إسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول نظر رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. هاي نص الرواية. طيب، إذن من يحارب الإمام الحسن هو حرب لرسول الله، ومن يسالمه هو سلم لرسول الله، مو بنص الحديث النبوي الشريف المتفق عليه. طيب نشوف، هل الحرب إلى أصناف؟ واحد يحارب بالسلاح، وواحد يحارب باللسان، وواحد يحارب بالقلم. أرجوك ألا يعتبر حربا للنبي أنا عندما أمسك القلم وأجل الإمام الحسن أحاول أن أصور بأن ضعيف، أو أصور بأن مزواج مطلق ما عنده إلا الانكباب على الرغبات الجنسية، أليش حرب إلى هذا مع أن الواقع يخالف هذا تماما؟ على أنه أنا أحط إيدك على شيء، ترى هذا مو جديد على الإمام الحسن، لا ولا على رسول الله جديد، ولا على أبوه جديد. النبي صلى الله عليه وآله أعداء عبروا عنه، أعداء عبروا عنه نبي النساء والحرب. لما يمرون بالنبي يعبروا عنه نبي النساء والحرب. أكثر من هذا تعال شوف المستشرقين ينسجوا له قصص خيالية غريبة، وغير المستشرقين من أعداء الإسلام إذا مر بالنبي يصور لي إنسان والهان ملهوف يركض على امرأة يريد ان يتزوجها، زينب بنت عمته زوجة زيد. ارجوك وين كانت زينب؟ زينب بجانب النبي بصف النبي، ويومية يدخل وهي قدامه بالبيت، وكان بوشعان يتزوجها، ما تزوجها الى ان تزوجها زيد. اراد النبي ان يكسر بها سنة من سنن الجاهلية. نعم العرب كانت هواية تستبشع عن واحد يتزوج زوجة عبد. رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يكسر هذه السنة مو أكثر. زين وإلا وين راحت عنا بنت عمته وأمامه وأمام عينه وكان بيوش عن يتزوجها. فقصدي أن النبي عبر عن بنبي النساء والحر، عبروا عنا قريش ساحر، عبروا عنا مجنون، عبروا عنا بأن يسرع، عبروا عبروا يعطوا ألقاب عجيبة غريبة. لكن هل أضر ذلك بالرسول؟ أبدا. حشر التأريخ الظالم، انحشر التأريخ المضلل، وظل رسول الله ألقا يتألق على أبعاد الدنيا. جن كذلك الإمام علي عليه السلام مو جديد عليها الافتراءات. واحد قال لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة لكان ذلك أفضل له من أن يقاتل المسلمين. طبعا هاي محاولة متعمدة، محاولة لئيمة وتافهة، لأن رسول الله قال له ستقاتل بعدي القاسطين والناكثين والمارقين، وهذا أمر في صورة خبر، مو مسألة خبر يخبر النبي، لا يأمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، قاتل التي تبغي حتى تفي. زين فرسول الله صلى الله عليه وآله ما سلم من النقد، والإمام علي أيضا مرت عليها الإحشايات ومر عليه أكثر من هذا. عمرو بن العاص كان يرمي بأن فيه دعابة، ما يصلح للخلافة لأن فيه دعابة. الحقيقة علي بن أبي طالب ذاك اللي كان يمثل رقة الإسلام، حسن الخلق اللي يريد الإسلام، الرقة البشمة اللي يريدها ما تفارق شفاه المؤمن، يريد من المؤمن ألا يكون عبوش، يريد حسن الخلق من المؤمن. طبعا علي بن طالب ينسجم مع التيار المتدفق من تعاليم الإسلام بضرورة حسن الخلق، سيجي واحد يعبر عنه بأن عنده دعابة يسوي لطيفة عجيب. وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها. الحقيقة هذا النمط من الكلام تافه لا قيمة له، لا يستقيم أمام النقد. كذلك لما يجي التاريخ ويريد يصور لي الإمام الحسن سلام الله عليه بأن كان منصرف إلى النساء وكان ضعيف وكان مش يقول للمنصور، المنصور يكتب لمحمد بن الحسن يقول له لما انتهى الامر اليكم باعها ابوك الحسن بخرق وبدراهم. طبعا هاي كلام حاقد، كلام واحد يقطر من الحقد، والا كان الامام الحسن سلام الله عليه انبل واكبر من ذلك. سبق بالسنين السابقه برهنت لك شلون أن تأريخ الإمام الحسن تأريخ قتال وكفاح ونضال، يعني ما سقط السيف من يده أبدا، ما كانت هالقد روحه عزيزة عليه، ولا كان هو نشاز عن خطأ آباءه وأهله. هذا ابن علي ابن أبي طالب اللي ما شهد تأريخ الحروب نظيرا له، عايش بهالجو. هذا ابن رسول الله اللي كان إذا انتفض تتطاير الناس بين يديه يمينا وشمالا. واشتراك الإمام الحسن في معارك المسلمين كافة معروف ومواقفة معروفة، فما يضير أن واحد يجي ليه يرمي بحبة للحياة، لأن رح ينحشر هذا القول، وفعلا انحشر. يعني إذا كانت الأقلام المأجورة، هسه احنا شو نسوي لها الظاهرة اللي صاحبت تأريخنا؟ الظاهرة اللي صاحبت تأريخنا ظاهرة كشفتنا على أن الذهب مشى ويا أقلامنا، شو نسوي له؟ يمشي الذهب ويا الأقلام، ولما يكون بيد عدوك قلم ويكتب عنك ومن وراء الذهب ما يكتب عنك، ما ينصفك، ما ما ينصفك. تجلى له التاريخ بحرا فخاضه، وغاص إلى الأعماق فانكشف القعر، فأبصر زيفا يستطيل، وواقعا يذاد، ومقياسا إلى الخلط ينجر، وأخبار يرويها الهوى، وصحائف تحكم فيها الحب والبغض والتبر، ومرت به الأقلام، منهن قانع بفضل فتاة الظالمين ومعتر. وأقلام هذه الناس كالناس نفسها، ففي بعضها رجس وفي بعضها طهر. الحقيقة أن هذه الأقلام انهزمت وانحشرت وبقيت الحقائق كما هي. يعني أنت الآن ما تعدم في تاريخ المسلمين على أن التاريخ ابتلى بهالمصيبة، لكن مو معناه ماكو تاريخ نظيف، لا، إلا أنه يريد لك تتعب تنخل التاريخ حتى توصل للحقيقة، وإلا ما تزال ومضات في تاريخ المسلمين ولله الحمد تضع أيدينا على المنهج الصح، وتضع أيدينا على سير أهل البيت كما هي. فإذا أراد التاريخ يصور لي الإمام الحسن سلام الله عليه بأن كان مزواج مطلق، أرجوك منو ما كان في عهد الإمام الحسن عند نساء من هالنوع؟ ها، يعني كل هاي المعدل 5 و6 و7 كان معدل أزواج المسلمين، خصوصا في بدء الإسلام لما كان قتال وحرب وصراع، وكان المسلمين بحاجة إلى ملء الميادين، لأن كلهم يجاهدون ويذهبون إلى التضحية. وكان نادر تمر حرب إذا ما تجتاح قسم كبير منهم، كان هاي طبيعي، كان الزواج بهاللون بهالنما يعني بهالعدد جدا طبيعي. ارجع إلى الصحابة كلهم، ارجع إلى أبناء الصحابة، إلى التابعين، تلقى هذا المعنى كان شائد. إذن في واقع الأمر هالمحاولات الرخيصة اللئيمة اللي حاولت أن تضع الإمام في منظور الإنسان الضعيف، أو بتحبير آخر نظرت إلى الإمام بأنه الكائن الضعيف، الكائن اللي يتبع رغباته، لا، بعيدة تماما. وظل الإمام الحسن ذلك الذي يدخل إلى الحرب فيملأ سيفه فخرا، ويدخل إلى المحراب فيملأ المحراب رهبة وخشوعا، طالما سمعه المسلمون وهو في الكعبة الشريفة قد وضع جبينه على ثرى الكعبة الطاهر، وصاح: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المشيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وشاهد التاريخ الحسن بن علي ذلك الذي يحمل بضبعه الأموال ويطوف بها على بيوت اليتامى الذين ذهب آباؤهم في الحروب، كان يطرق عليهم الأبواب ليلا يحمل لهم الطعام والدراهم والدنانير. وشاهده التاريخ وهو ذلك الرجل الذي لا ينقطع حتى عن بر ألد أعدائه، وشاهده التاريخ وهو في بيت النبوة، في بيت الرسالة، يمتح من قليب النبوة ليعطي العلم وليجيب أسئلة السائلين، وليجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله للفتية. فكان من أي جانب من الجوانب أتيت إليه وجدت وشائجه مشدودة إلى مفاخر النبوة وإلى عطاء النبوة. فسلام عليك أبا محمد، نلتمس أن لا يحرمنا الله عز وجل وإن بعد المدى بيننا وبينك من عطاء ولادتك الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء، اللهم من أصبح أو أمسى وله ثقة أو رجاء غيرك فإنا أمسينا وأنت ثقتنا ورجاؤنا، فاقض لنا بخير الأمور عاقبة وعافية، وخلصنا من مضلات الفتن، وارحمنا وأهلينا وذوينا، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
فهي مأوى نخلو إليه، وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا، يا حبيب صادقنا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا، قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي
علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي
ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري
سبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
الصلاة حيا عليها في جنانك أحبابها والمعالي أنت علاها والمساجد أبوابها جئت أرنو رحمة ربي من
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف إدعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو السلطة الحاكمة إلى حماية جميع المواطنين. الأمم المتحدة تحذر من انهيار الأونروا وتأثيره على جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت الخارجية الإيرانية إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية الحظر على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد دليل على الخداع وزيف إدعاءات البيت الأبيض باستعداده للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإجراءات الأمريكية للتأثير في التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة. وفيما وصف بقائي إدمان أمريكا على سياسة الحظر والضغط على الدول المستقلة بأنه انتهاك